بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس المجلس 25 وهو في وصف النار وما ورد في شدة عذابها من القرآن والسنة. قال المؤلف رحمه الله: المجلس 26 في أسباب دخول النار. الحمد لله القوي المتين، الظاهر القاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وبطل أمام قدرته كيد الكائدين. قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين، وسبق اختياره من اختاره من العالمين. فهؤلاء أهل الشمال وهؤلاء أهل اليمين، جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين. ولولا هذا التقسيم لبطل جهاد المجاهدين. وما عرف أهل الإيمان من الكافرين، ولا أهل الشك من أهل اليقين. ولولا هذا التقسيم ما امتلأت النار من المجرمين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تلك يا أخي حكمة الله، وهو أحكم الحاكمين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأستجير به من العذاب المهين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أول تابع من الرجال على الدين، وعلى عمر القوي في أمر الله فلا يلين، وعلى عثمان زوج ابنتي الرسول ونعم القرين، وعلى علي بحر العلوم الأنزع البطين، وعلى جميع آل بيت الرسول الطاهرين، وعلى سائر أصحابه الطيبين، وعلى أتباعه في دينه إلى يوم الدين وسلم تسليما. قال رحمه الله: إخواني، اعلموا أن لدخول النار أسبابا بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحذر الناس منها ويجتنبوها. وهذا من أهم ما يحذر منه الإنسان، ومن أهم ما يجتنبه الأمور التي توقعه في النار. فإن سعي الإنسان في هذه الدنيا واجتهاده في الطاعات وصبره عليها إنما هو للنجاة من النار وللفوز بالجنة. فهذه الأسباب التي توقعه في النار هي أهم ما يجتنبها. قال: وهذه الأسباب على نوعين. النوع الأول أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر، وتوجب له الخلود في النار. النوع الثاني أسباب مفسقة تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسق، ويستحق بها دخول النار دون الخلود فيها، أي يستحق أن يدخل النار يعذب فيها. وقد جعل الشيخ رحمه الله هذه الأسباب في مجلسين، ذكر في هذا المجلس الأسباب المكفرة التي تخرج الإنسان من الإيمان وتوقعه في النار، وهو دخول خلود يخلد فيها. والمجلس الذي يلي ذكره في الأسباب التي يستحق بها دخول النار دون الخلود فيها. قال: فأما النوع الأول فنذكر منها أسبابا سبعة، أسباب دخول النار المكفرة. السبب الأول الشرك بالله، بأن تجعل لله شريكا في الربوبية أو الألوهية أو الصفات، فكل من أشرك بالله تعالى في أحد هذه الأمور فقد ارتكب ذنبا مكفرا. قال: فمن اعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا، وهذا شرك في الربوبية، يعتقد أن غير الله يخلق، إما أنه يخلق خلقا منفردا ينفرد بالخلق أو يشارك الله في الخلق. فمن اعتقد أن غير الله يخلق أو يدبر الكون أو يسير الأمور فهذا وقع في الشرك في الربوبية، حتى مشرك قريش لم يشركوا هذا الشرك، مشرك قريش كانوا يعترفون أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال الله لنبيه أن يقول لهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. سألهم من يفعل هذا؟ قال: فسيقولون الله. هم لا يشركون في الربوبية في الغالب في الأصل، لكن وجد في هذا الزمان من يشرك في الربوبية، وجد من بعض طوائف الشرك من يشرك في الربوبية، كالرافضة مثلا يشركون في الربوبية، يعتقدون أن الإمام يسير الكون، أن الناس يرزقون بالإمام، لا ينزل مطر ولا يصل رزق ولا تكفر ذنوب إلا من طريق الإمام، شرك في الربوبية. كذلك الصوفية يعتقدون أن الولي يتصرف في الكون، هذا شرك أكبر من شرك كفار قريش، كفار قريش لم يصلوا إلى هذه المرحلة. فمن وجد منه هذا الشرك هو الشرك في الربوبية، أن يعتقد أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا. قال: أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد، أو عبد مع الله غيره فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه، وهذا شرك في الألوهية، يعتقد أن مع الله إله يستحق العبادة، يقول الله إله وهناك إله غير الله يستحق أن يعبد، أو فعل ذلك صرف شيء من العبادة لغير الله، صلى لغير الله، صام لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، دعا غير الله، خاف من غير الله مثل الخوف من الله أو أشد، أحب غير الله كمحبته لله أو أشد، وهكذا من الأعمال القلبية، هذا أشرك في الألوهية، صرف شيء من العبادات لغير الله. قال: أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله عز وجل، هذا أشرك في الصفات، يعتقد أن غير الله له من العلم مثل علم الله، أو له من القدرة أو العظمة مثل القدرة والعظمة التي لله، هذا أشرك في الصفات. قال: فقد أشرك بالله شركا أكبر واستحق الخلود في النار، وهذا أعظم ذنب عصي الله به. كل الذنوب دون هذا الذنب. قال الله: ويغفر ما دون ذلك. فكل الذنوب هي دون مرتبة الشرك بالله، الشرك بالله أعظم ذنب. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا السبب الأول من أسباب دخول النار، وهو سبب مكفر، الشرك بالله تعالى. قال: السبب الثاني الكفر بالله عز وجل أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره. فمن أنكر شيئا من ذلك تكذيبا أو جحدا أو شك فيه فهو كافر مخلد في النار. من كذب أو جحد أو شك، شك في الله أو شك في الملائكة أو شك في الكتب أو شك في الرسل أو شك في يوم القيامة أن هناك بعث وقيامة أو شك في القدر، في قدر الله وأن الله يقدر الأشياء، هذا كفر، كفر ببعض أركان الإيمان. فلا بد فيها من الإيمان والجزم واليقين بها. فجحدها كفر والشك فيها كفر. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. السبب الثالث من أسباب دخول النار، وهي أسباب مكفرة، إنكار فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة، وهي التوحيد، الشهادتان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. من أنكر شيئا منها كفر. فمن أنكر فريضة توحيد الله أو الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو عمومها لجميع الناس، كما يقوله اليهود، يقول إن محمد الرسول إلى العرب فقط، ينكرون بعثته إلى كل الناس، أو فريضة الصلوات الخمس أو الزكاة أو صوم رمضان أو الحج فهو كافر. الذي يقول ليس هناك زكاة، لا تجب زكاة على المسلمين، ينكر ذلك. أو يقول ليس هناك صيام يجب على المسلمين، أو يقول ليس هناك حج ولا يجب الحج، ينكر فريضة هذه الأركان الخمسة، هذا يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وكذلك من أنكر تحريم الشرك أو قتل النفس التي حرم الله أو تحريم الزنا أو اللواط أو الخمر أو نحوها مما تحريمه ظاهر صريح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أنكر تحريم هذه الأمور يكفر. من قال الخمر ليست حرام، الخمر حلال، هذا استحلال اعتقادي، كفر. قال: لأنه مكذب لله ورسوله، لكن إن كان قريب عهد بإسلام، أي أسلم حديثا هو جديد في الإسلام، فأنكر ذلك جهلا لم يكفر حتى يعلم، فينكر بعد علمه. هذا الجاهل غير مؤاخذ، إذا كان جاهلا لا يعلم أن من فرائض الإسلام الصلاة، أو لا يعلم أن من فرائض الإسلام الصيام، أو لا يعلم أن الخمر حرام وأنكر ذلك بسبب جهله لأنه حديث عهد بإسلام، فهذا غير مؤاخذ. قال السبب الرابع: الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأصل استهزائهم هذا كان بالصالحين، ولكنهم استهزأوا بالصالحين لأجل ما يحملونه من الدين والصلاح. كانوا في غزوة فاجتمع جماعة من المنافقين ومعهم من هو ضعيف الإيمان، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أي الصحابة، يستهزئون بهم. قالوا: هم أكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء وأرغب بطونا. استهزأوا بهم بأثر الصغير، قالوا: هم عندهم كذب، كذابون وجبناء عند القتال والجهاد، وأرغب بطونا أي أنهم يتبعون مصالح بطونهم، همهم بطونهم. فأنزل الله هذه الآية. جاء زعيم هؤلاء الذين كانوا يستهزئون تعلق بناقة النبي، قال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نتكلم كلام مسافرين نريد نقطع الطريق. فكان الرسول يقول: لا تعتذروا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزئ بالله أو برسوله أو بدينه، استهزئ بالدين أو بشيء من الدين، هذا يكفر، خطر عظيم على الاستهزاء. فمثلا إطلاق اللحية من الدين، فالذي يستهزئ باللحية هذا استهزأ بشيء من الدين. استهزاؤه بإن كان لأنها من الدين ليس لذاتها أو هيئتها هذا كفر. استهزاء الإنسان حتى بشيء يسير من الدين يكفر به. استهزاء بالحجاب إنه من الدين، استهزاء باللباس النبوي، بأي شعيرة من الدين. وهكذا إذا استهزأ بالصالحين المستقيمين وقصد بالاستهزاء بهم الاستهزاء بالدين الذي يحملونه، يأتي يستهزئ بقصر القميص أو بالسواك أو باللحية أو بالحجاب على المرأة، وينظر إلى ذلك نظر المستهزئ يقصد الاستهزاء بهذه الأمور التي هي من الدين، هذا كفر. وهؤلاء المنافقون استهزأوا بمن؟ بالصحابة، فجعل الله هذا الاستهزاء بالصحابة استهزاء به سبحانه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فجعل الاستهزاء بهؤلاء الصالحين استهزاء بالله وبآياته ورسوله. وما أكثر الاستهزاء في الناس، وهو خطر عظيم. قال: والاستهزاء هو السخرية، وهو من أعظم الاستهانة بالله ودينه ورسوله، وأعظم الاحتقار والازدراء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. السبب الخامس من أسباب دخول النار، وهو سبب مكفر، سب الله تعالى أو دينه أو رسوله. التي يسب الله، يسب ربه وخالقه، أو يسب الدين، يسب الدين أو يسب الملة الشريعة، أو يسب الرسول ويطعن فيه هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام. قال: وهو القدح والعيب وذكرهم بما يقتضي الاستخفاف والانتقاص كاللعن والتقبيح ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من سب الله أو رسوله فهو كافر ظاهرا وباطنا، سواء كان يعتقد أن ذلك محرما أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. حتى لو كان يعتقد أن سب الله وسب الدين والرسول حرام ثم سب يكفر، يخرج من الإسلام. وقال أصحابنا أي الحنابلة: يكفر سواء كان مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب المقطوع به، حتى لو سب الله الدين مزاحا هذا يكفر. ونقل عن إسحاق نقل عن إسحاق بن راهويه أن المسلمين أجمعوا على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر وإن كان مقرا بما أنزل الله. وقال الشيخ أيضا شيخ الإسلام: والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة بأن يذكر في الحديث أن نبيا فعل أو قال كذا، فيسب ذلك الفاعل أو القائل مع علمه أنه نبي، فحكمه كما تقدم، سواء سب نبيا باسمه أو بصفته. وأما سب غير الأنبياء فإن كان الغرض منه سب النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يسب أصحابه، يقصد به سب النبي لأن المقارن يقتدي بمن قارنه، ومثل أن يقذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ونحوه فإنه يكفر، لأن ذلك قدح في النبي صلى الله عليه وسلم وسب له، قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين. إذن فهذا السبب الخامس، وهو سب الله أو سب دينه أو سب رسوله، وهذا لا يكون إلا من عتاة الخلق، وإلا من يجرؤ على سب الله؟ يسب الله الذي يجب تعظيمه وإجلاله وتنزيهه عن كل نقص، تطول لسان إنسان ربه عز وجل فيتناوله بالسب، فهذا لا يصدر إلا من إنسان طبع الله على قلبه، إنسان لا خير فيه، إنسان ليس له جزاء إلا السيف. إذا كان يتناول بسبه رب العالمين أو سب الدين أو الرسول، ولا حرمة له ولا كرامة، بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يضرب عنقه ويكون قتله كفرا وردة، فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى في أي مكان بما يستر أذاه عن الناس. قال رحمه الله: السبب السادس: الحكم بغير ما أنزل الله، معتقدا أنه أقرب إلى الحق وأصلح للخلق، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه يجوز الحكم به فهو كافر، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذا لو اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به فهو كافر وإن لم يحكم به، لأنه مكذب لقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولما يقتضي قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هذا السبب السادس، أن يحكم بغير ما أنزل الله مع أحد هذه الأحوال، يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أنفع، قل هذا حكم الله كان في الزمن الأول، أما الآن هذه القوانين أصلح للناس وأنفع لحياة الناس، هذا كفر. أو يقول كلها سواء، حكم الله والحكم بالقوانين والأوضاع سواء. أو يقول يجوز أن يحكم الإنسان بما أنزل الله، ويجوز أن يحكم به القوانين، هذا أيضا كفر. بل لو اعتقد ذلك ولو لم يحكم به كما نبه عليه المؤلف، وبعضهم يقول هو خير من حكم الله، هذا الحكم القوانين الوضعية التي وضعها البشر هذه أفضل، لأن حكم الله كان يناسب أزمنة ماضية، أما الآن استجدت أمور وحصل للناس أشياء لا يصلحهم إلا الحكم بهذه القوانين التي تم إنشاؤها، هذا رد عن الإسلام، هذا اعتقد أن غير الله أحكم من الله تعالى، والله هو أحكم الحاكمين، والله الحكيم وضع دينه وشرعه وأحكامه تصلح للناس إلى أن يرث الله الأرض، إلى أن تقوم الساعة، وحكم الله صالح للناس. فالقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله، أو أنه مساوي له، أو أن الكل يجوز، هذا كفر، وهذا أمر خطير على الإنسان ليس بالسهل إذا اعتقد ذلك في غير حكم الله. قال السبب السابع النفاق، وهو أن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو فعله، أن يكون في قلبه كفر، إما شك من الدين يرى أن هذا الدين غير صحيح أو غير حق، أو شك في الرسول، يكون في قلبه كراهة للدين، بغض للإسلام، يريد أن ينتصر الكفار على المسلمين لكن يظهر الإسلام، هذا كفر، هذا نفاق أكبر. سيذكر الشيخ رحمه الله آيات كثيرة في صفات المنافقين، فإننا في زمن النفاق ضارب فيه بأطنابه في بلاد المسلمين، أكثر ما يكون نفاقا في هذه الأزمنة، نفاق أكبر، ومن أكبر فرق النفاق الرافضة وأمثالها، يظهرون الإسلام ويدعون نصرة الإسلام وهم ألد الأعداء للإسلام، عداوتهم للإسلام أشد من عداوة اليهود والنصارى. بل دول تظهر الإسلام وتدعي ذلك ولا يكاد يوجد فيها من شعائر الإسلام شيء، كدولة إيران الرافضية الصفوية يتبجحون بالإسلام وأنهم ينصرون الإسلام وأنهم يريدون الإسلام، وربما تجد في البلد الواحد عشرات الكنائس للنصارى والمعابد لليهود ولا تكاد تجد فيه مسجدا واحدا، كما أخبر هذا من نزل هنا، وأن طهران عاصمتهم لا تكاد تجد فيها مسجدا واحدا، وفيها نحو 50 كنيسة للنصارى واليهود، وأنهم في نهار رمضان لا تكاد تجد من هو صائم فيهم، وبعض الإخوة قال أدركه هناك عيد الفطر، كان عنده سفر إلى أذربيجان نزل في طهران وأدركه عيد الفطر، قال فلم يعبأوا به ولم يحتفلوا له وكأنهم غير مسلمين، فلما جاء عيد النيروز والمهرجان قال عطلت الدولة عطلة أسبوعية رسمية أسبوع عيد المجوس، فبالاسم يظهرون الإسلام أي حكومتهم ودولة، أما شعبهم ففيهم ناس مسلمون كثير، ولا سيما بعض المناطق فيها إسلام وسنة، فالنفاق كثير في هذا الزمان، جماعات، دول، طوائف تظهر الإسلام وهي عدو للإسلام. كم هي الطوائف اليوم التي تظهر الإسلام وهي تحارب الإسلام، ويعيشون بين المسلمين ويدعون الإسلام، بل ربما يقولون إنهم يريدون نصر الإسلام. قال: السبب السابع النفاق، وهو أن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم، إما بقوله أو بفعله. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا الصنف أعظم مما قبله، ولذلك كانت عقوبة أصحابه أشد، فهم في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأن كفرهم جامع بين الكفر والخداع والاستهزاء بالله وآياته ورسوله. قال الله تعالى عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض النفاق. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، نصحهم مسلمون مؤمن لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن الرسول والصحابة، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يسمون الصحابة سفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، مع المؤمنين يقولون آمنا، يظهرون الإيمان. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ما أحسن ما قاله البيحاني رحمه الله في صفة هؤلاء. قال عن أحدهم، قال: يدور مع السياسة حيث يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يكون منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يكون منهم، إذا جالس الملحدين أظهر معهم، وعن ماركس الذي هو زعيم الشيوعية يأخذ كل درسي، وعند الملحدين يكون منهم، وعن ماركس يأخذ كل درسي. وعند المسلمين يكون منهم، أو قال إلى أن قال: وفي باريس محسوب فرنسي، أن يظهر لكل أناس ما يريدون، جالس الشيوعية شيوعي، جالس الرافضة رافضي، جالس النصارى أظهر حب النصارى والنصرانية، جالس الملحدين أظهر الإلحاد. هذا هو النفاق الأكبر بعينه، الذي بعض الناس اليوم يسميه ماذا؟ ها؟ سياسة، يقولون فلان سياسي، انظر يذهب يجلس مع هؤلاء مع هؤلاء، هذا كفر، نفاق أكبر في السياسة. السياسة ليس فيها تنازل عن الدين. فهذا النفاق هو من أسباب دخول النار. ثم ذكر الشيخ آيات في صفات المنافقين لتعرف المنافقين فتحذر منهم. قال: وللنفاق علامات كثيرة، منها الشك فيما أنزل الله، في القرآن في السنة يشك فيه ليس مطمئنا له، وإن كان يظهر للناس أنه مؤمن، قال الله عز وجل: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومنها كراهة حكم الله ورسوله، يكره حكم الله، يحب أحكام البشر والقوانين الوضعية أحسن من حكم الله، هذا علامة النفاق. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومنها كراهة ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرح بخذلانهم، يكره أن المسلمين ينتصرون، إذا انتصر المسلمون يحزن، لا يفرح بانتصار أهل الإسلام، وإذا خذلوا وكسروا يفرح. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ومنها طلب الفتنة بين المسلمين والتفريق بينهم ومحبة ذلك، قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالذي يريد الفتنة بين المسلمين، إشعال الفتن بين المسلمين، لا يريد المسلمين أن يستقر لهم قرار، يريد التفريق بين المسلمين، لا يريد أن تجتمع كلمة المسلمين، هذا من شأن المنافقين، صفة من صفات أهل النفاق. ومنها محبة أعداء الإسلام وأئمة الكفر ومدحهم ونشر آرائهم المخالفة للإسلام، ترى قلبه يميل إلى حب الكفار، يمدحهم يثني عليهم يذكر محاسنهم وأنهم فعلوا وصنعوا. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومنها أي من علامات النفاق لمز المؤمنين وعيبهم في عباداتهم، إذا رأى المسلمين على عبادات يعيبهم يلمزهم. الذين قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، فيعيبون المجتهدين في العبادة بالرياء ويعيبون العاجزين بالتقصير. ومنها الاستكبار عن دعاء المؤمنين احتقارا وشكا، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون. ومنها ثقل الصلاة والتكاسل عنها، الصلاة ثقيلة عليهم، إذا أراد يصلي ما يقوم لها منشرحا فرحا مسرورا بالصلاة، ثقيل الصلاة يجد كسلا عنها، من علامة النفاق. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، الحديث متفق عليه. ومنها أذية الله ورسوله، قال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي، وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه طائفة من علامات المنافقين ذكرناها للتحذير منها وتطهير النفس من سلوكها. اللهم أعذنا من النفاق، وارزقنا تحقيق الإيمان على الوجه الذي يرضيك عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأنه هذا هو المجلس الأول في النوع الأول من أنواع الأسباب التي توقع في النار، وهي الأسباب المكفرة، وهي 7 أسباب. من أهم ما يكون ومن أهم ما يجتنبه المسلم ويحذر من الوقوع فيه. ثم الأسباب أو النوع الثاني، وهي الأسباب التي لا تبلغ حد الكفر، وهي من أسباب دخول النار، يذكرها في المجلس الذي يليه وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: إنسان في السعودية، هل يجوز أن يخرج زكاة الفطر هناك وأمه في اليمن؟ نعم، يجوز أن يخرجها هنا إذا وجد من يحتاج إليها، وإذا أرسلها إلى أمه وأخرجتها في البلد الذي هو فيه للحاجة فيه أيضا يجوز ذلك. وأخ يقول: متى تخرج زكاة الفطر؟ زكاة الفطر لها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. في وقت الفضيلة هو بعد صلاة الفجر يوم العيد، وقد كان الصحابة يخرجونها قبل أن يخرجوا إلى صلاة العيد، وهذا أفضل. ووقت جواز وهو من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ليلة العيد في الليل، في المغرب، في العشاء، في الليل، يجوز ذلك. سيأتي معنا إن شاء الله، يذكر الشيخ رحمه الله مجلسا فيه ذكر أحكام زكاة الفطر، لأن هنا أسئلة كثيرة عن زكاة الفطر، وسيأتي إن شاء الله. وأخ يقول: في الركعة الثانية سمعنا واحدا كبر فظننا أنك ركعت فركعنا، بل بعضنا سجد ثم تبين لنا فرجعنا، فماذا علينا؟ فإن بعضنا سجد للسهو ومنا من لم يسجد. ما دمتم مأمومين مع الإمام فليس عليكم سجود للسهو، ترجعون إلى الصلاة وتابعونه وتستمرون في الصلاة معه حتى ينتهي، وليس عليكم سجود للسهو. فإن خطأ المأموم وهو مأموم يترك فيه سجود السهو متابعة للإمام. أخن يقول: هل صحيح أن شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأن العيد الفطر يوم الجمعة، لأن هلال شوال سيولد صباح الخميس، أو يكون الاعتماد على الرؤية؟ نعم، الاعتماد على الرؤية، أما الحساب والحساب الفلكي لا يجوز الاعتماد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي ليس من شأننا تعليق العبادات بالحساب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديه 3 مرات، ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض في الثالثة أصبعا، أي يكون 30 ويكون 29، فإذا رؤية 29 الهلال، وإلا أتم العدة 30، ولا يجوز الاعتماد على الحساب. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وأخن يقول: هل الصلاة في ثوب عليه دم ينجس؟ هل تجوز؟ هذا مسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي الدم هل هو نجس أو لا. والصحيح أنه إذا صلوا عليه شيء من الدم، دم إنسان من دمه هو، أو دم شيء يؤكل لحمه، أن صلاته صحيحة وليس بنجس. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه بابا في هذا، وذكر أدلة وآثار عن السلف، وأن كثيرا من الصحابة كان يصلي في جراحاته في المعارك، يصلي وفي جراح يخرج منه الدم، ولا يمنع ذلك عن الصلاة، فالدم ليس بنقص، وإذا صلوا عليه شيء من الدم فصلاته صحيحة. ويقول هل بول الطفل نقص أو طاهر؟ بول الطفل نقص، وإنما خفف في بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الصبي ينضح من بوله، إذا بال على ثوب إنسان ينضح نضحا، يرش بالماء لا يحتاج إلى غسل، إذا كان لم يأكل الطعام لا يزال رضيعا. وليس معناه أنه ليس بنقص، بل هو نقص، لأنه لو لم يكن نقصا لما أمر بنضحه، فالأمر بالنضح دليل على نجاسته، وإنما خفف فيه. اختلف العلماء في العلة في ذلك، منهم من قال لأن الطفل الذكر يكثر حمله، وربما بال على من يحمله فيحصل مشقة إذا أمر كل إنسان بغسل ثيابه منه، وذكر غير ذلك. ويقول ما معنى قوله تعالى فبصرك اليوم حديد؟ حديد بمعنى قوي، بصر حاد أي قوي، معنى أنك كنت غافلا في الدنيا عن هذه الحقيقة، عن الموت والقيامة والحساب، اليوم صرت تبصرها بصرا قويا لا تخفى عليك، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأخني يقول من نصيحة لمن يتأخر عن الركعة الأولى تكاسلا وتساهلا؟ فوت فضلا عظيما، ففضل كثير لمن أدرك تكبيرة الإحرام، جاء في الحديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فيحرص المسلم على إدراك تكبيرة الإحرام والحضور من أول الصلاة لينال أجر الصلاة كلها أيضا. وقد كان السلف يحذرون من ذلك، قد حفظنا سابقا أثرا عن وكيع رحمه الله أنه قال إذا رأيت طالب العلم تفوته التكبيرة الأولى فلا ترجو خيره، إذا رأيت طالب العلم تفوته التكبيرة الأولى يتساهل فيها لا يحضر من تكبيرة، قال فلا ترجو خيره، هذا قصر في أمر ينبغي المسابقة إليه. وأخن يقول هل صح دعاء بعد السلام من الوتر سبحان الملك القدوس رب الملائكة ورب الملائكة والروح؟ الحديث الأول صحيح، سبحان الملك القدوس 3 ويمد صوته بالثالثة ويرفعه، وزيادة رب الملائكة والروح زيادة ضعيفة، والحديث الصحيح سبحان الملك القدوس. وأخ يقول أنا طالب جديد وقبل الاستقامة كنت أعمل المعاصي التي لا تعد ولا تحصى، وأنا الآن في حسرة شديدة وأقول لنفسي هل سيقبل الله توبتي؟ كل من تاب توبة صادقة يقبل الله توبته، فإياك أن يأتيك الشيطان من هذا الباب يقول أنت مسرف على نفسك بالذنوب لا تقبل توبتك، ارجع إلى الذنوب كما كنت، هذا من خطوات الشيطان. فكل من تاب توبة صادقة يتوب الله عليه. ماذا قال الله؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا أعظم ذنب وهو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا أيضا من أعظم الذنوب القتل، ولا يزنون، هذا من أعظم الذنوب الزنا، ومن يفعل ذلك أي هذه الذنوب يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه السيئات تصير يوم القيامة حسنات، يبدلها الله لك حسنات إذا تبت توبة صادقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحاسب العبد فيقال، فيقول الله: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، اعرضوا عليه الصغار، وأخفوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه، قال: فعلت ذنب كذا؟ فيقول: نعم. فإذا أقر بها قال الله: اكتبوها له حسنات. وقد كان خائفا من ذنوبه الكبيرة أن تعرض عليه، فلما يسمع هذا القول أن الله يقول اكتبوها له حسنات قال: يا رب بقيت ذنوب لا أراها هاهنا، يطمع في رحمة الله أنه بقي الذنوب لماذا ما ذكرت، يريد أنها تبدل حسنات. ففضل الله عظيم لمن صدق في التوبة وتاب توبة صادقة يتوب الله عليه. وحياة الطاعة لا تقارن بحياة المعاصي، لا تقارن. انظر حياة المعتكفين مثلا في هذه الأيام، في قراءة قرآن، في ذكر، في صلاة، نعم يتعبون، ربما يقل نومهم نوم قليل، يتعبون، صلاة يقومون 5 ساعات 6 ساعات، لكن عيشهم كأنهم في أيام من أيام الجنة ليست من أيام الدنيا. والله إننا نشعر بأننا في أيام ليست من أيام الدنيا، راحة وانشراحا وطمأنينة. حياة الطاعة لا نظير لها، فنسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طاعته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.